بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في المسألة الخامسة في شروط البيع، وأخذنا في الدرس الماضي أربعة شروط كان آخرها أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار ونحو ذلك، فيصح بيع ما يحرم الانتفاع به، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر، الخمر وإن كان فيها شيء من النافع باعتبار المكاسب، إلا أن الشرع حرمه، وكذلك الخنزير والميتة وآلات الله والمعازف، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وكما تقدم معنا أن بيع الخمر بجميع صوره وجميع حالاته فإنه محرم، والعبرة بالخمر كما تقدم معنا بالقاعدة النبوية الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما في حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. وكذلك الميتة، والميتة كما مر معنا فيما مضى من دروس أنها ما مات حتف أنفه أو ما ذبح من غير أو ما مات من غير ذكاة شرعية، ما مات من غير ذكاة شرعية. ويدخل كذلك في الميتة كل ما لا تنفعه الذكاة أو لا تبيحه الذكاة الشرعية كالسباع ونحوها، فلو ذكاه ذبحه الإنسان وسمى الله فإنها ميتة، فإنها ميتة، وإذا كانت ميتة فإنه لا يجوز بيعها. والخنزير كذلك، والأصنام كذلك، والأصنام سواء كانت الأصنام على هيئة إنسان أو على هيئة حيوان، على أي هيئة كانت فإنها محرمة، ويدخل فيها كذلك الأوثان على من فرق بينهما، وعلى من قال بأن الأوثان والأصنام بمعنى، فالأمر ظاهر وواضح، فالأمر ظاهر وواضح. والعلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا بالأصنام وما كان في معناها كل ما كان في معناه مما هو وسيلة إلى عبادة غير الله جل وعلا، كذلك يدخل في هذا التحريم أي بيعه، لا يجوز بيعه. وكذلك أدخلوا ما يكون فيها من الأشياء المحرمة كالمجلات، المجلات الخليعة ونحوها، لأيضا الاشتراك في معنى التصوير والفتنة التي فيها. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وكذلك جاءت بدفع المفاسد وتقليلها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر إلى آخره كما تقدم فيه تحريم هذه الأشياء. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، ها هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي هل يجوز الانتفاع بشيء من هذه الأشياء دون البيع والشراء؟ يعني مثال ذلك، إنسان مثلا ميتة، الميتة لا يجوز بيعها، لكن هل يجوز للإنسان أن ينتفع بجلدها؟ أيضا مثلا عندنا مثلا ميت، أيضا خنزير ميت، هل يجوز لنا أن ننتفع به بغير الأكل والبيع والشراء؟ مثلا عندنا مثلا حيوانات، عندنا كلب صيد، كلب ماشية، هل لنا أن نطعمه هذا الكلب أم ليس لنا ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الانتفاع به، وإن كان بيعه لا يجوز، أي باعتبار هذه الأشياء المذكورة الميتة ونحوها، إلا في جلود الميتة ونحوها فإنها بعد الدباغة فإنها تكون طاهرة، وإذا كانت طاهرة فإنه يحل فيها البيع والشراء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد جاء في حديث شاة ميمونة في حديث ابن عباس حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال طهورها دباغها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الانتفاع بها، مع أنه هو الذي نزل عليه تحريم الميتة وهو الذي حرمها بقوله إن الله حرم بيع الخمر والميتة، ومع هذا أمرهم بالانتفاع بجلدها، فدل هذا على أولا جواز الانتفاع، وأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والشراء، فيجوز للإنسان أن ينتفع بهذه الأشياء المذكورة كما ذكر من ذكر من العلماء في غير الأكل والشرب وما كان في معناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، فقيده بماذا؟ بالأكل، قيده بالأكل، قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، فباب الانتفاع أوسع، وهذه قاعدة ينبه عليها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا في مواطن، أن باب الانتفاع أوسع من باب الأكل والشرب، فهذه الأشياء قد يجوز، يعني هذه الأشياء ينتفع بها ولا يجوز فيها البيع والشراء، ولا يجوز كذلك ماذا؟ أكلها للبيع ولا يجوز كذلك بيعها للأكل والشرب. وتحتها مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم المطولة. قال خامسا أن يكون المعقود عليه، أي خامس الشروط، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على البيع ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء ولا النوى في التمر ولا الطير في الهواء ولا اللبن في الضرع ولا الحمل الذي في بطن أمه ولا الحيوان الشارد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والحديث في صحيح مسلم. ومعنى بيع الغرر أي البيع الذي فيه جهالة، البيع الذي فيه جهالة. فإذا من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه وقت التسليم، وقت التسليم، فأن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. لماذا؟ لأن غير المقدور عليه كالمعدوم، الشيء إذا لم يكن مقدورا عليه حكمه كحكم الشيء المعدوم. وهل يجوز أن يباع شيء معدوم؟ الجواب ما هو؟ لا يجوز، الجواب لا يجوز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تبع ما ليس عندك، مع أنه قد يكون إيش؟ موجودا، قد يكون موجودا عند جاره موجود، لكن ليس في ماذا؟ ليس في ملكه، فكيف الشيء المعدوم؟ من باب أولى أنه لا يجوز، من باب أولى أنه لا يجوز البيع فيه. إذا من شرط البيع أن يكون في شيء معلوم، أن يكون في شيء معلوم وفي شيء يقدر على تسليمه، أن يكون في شيء يقدر على تسليمه. قالوا: فلا يصح بيعه إذ هو داخل، لأن غير مقدور عليك المعدوم فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر. قالوا: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع، فلا يجوز بيع السمك في الماء، لا يجوز بيع السمك في الماء. يعني رجل صياد فيقول للتجار في الساحل: من يشتري مني الحوت من النوع الفلاني كذا وكذا بكذا وكذا، من يشتري مني؟ هو ما زال ما دخل البحر بعد، هو سيدخل إلى البحر ما عنده سمك، لكن يقول للتجار: أنا الآن سأذهب إلى سأدخل البحر، ومن يشتري مني الحوت من النوع الفلاني الكيلو بكذا، حتى يقول يضبط المسألة ما يكون فيه غرر، الكيلو بكذا. طيب يا جماعة، هل يصح هذا البيع أم لا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنه بيع معدوم، بيع معدوم. أو رجل آخر يقول: من يشتري مني هذا الطير؟ يرى طير يمر ما هو ملكه لكن في السماء، من يشتري مني هذا الطير؟ ويبايع الناس. واضح يا جماعة؟ هذا كذلك ماذا؟ لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز ولا يصح البيع. لماذا؟ لأنه من بيع، لأنه من بيع الغرر. طيب، بعض الناس يعني قد تكون الآن أسماك في بعض الأماكن، في بعض الأماكن لا سيما في بعض البلاد الخارجية، يعني يجعلون أحواض للأسماك حتى تكون طازجة، أحواض الأسماك طازجة. الآن يقولون: هذا الحوت بكذا وهذا الحوت بكذا، الإنسان يراه، هذا الآن بيع سمك في الماء أم لا؟ ها جماعة، سمك في الماء لكن ما مقدور عليه، مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ مقدور عليه. هل يصح هذا البيع أم لا؟ الجواب أنه إذا لم يكن يعني في الماء تغيير لحجمه، يكون في الماء له حجم وإذا أخرجه له حجم آخر، هذا يحصل يا جماعة أم لا؟ يعني أحيانا قد يكون في الزجاج يظهر حجم إما كبير وإما إيش صغير، لكن التاجر سيجعله إيش من نوع الكبير. الشاذ لو كان داخل الماء وخارج الماء الحجم واحد ومعروف فإنه ماذا؟ يصح البيع. لماذا؟ لأنه مقدور عليه. لكن إذا كان في بحر هل هو مقدور عليه؟ يعني صياد رأى حوت يقفز هكذا في البحر يقول للتاجر تشتري مني هذا الحوت بكذا وكذا، يصح هذا ما يصح؟ ها جماعة ما يصح. لماذا؟ لأنه غير مقدور، لأنه غير مقدور عليه. وهكذا كما ذكروا النوى في التمر أي قبل أن يراه، ولا الطير في الهواء ولا اللبن في الضرع، لأنه ما يدري كم يكون داخل ذلك الضرع من اللبن. إنسان مثلا عنده بقرة أو عنده ناقة يقول إنسان تشتري مني هذا اللبن الذي في الضرع، الجواب أنه لا يصح. لماذا؟ لا لأنه غير مقدور عليه، ولكن لما فيه من معنى إيش؟ معنى الجهالة. فهذا المثال حقه أن يذكر في ماذا؟ في مسألة أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع، أن يكون المبيع معلوما في الشرط السادس. فالحاصل من هذا أن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن يكون في ملك البائع وأن يكون مقدورا على تسليمه متى تم العقد أو متى حل الأجل. لحديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. سادسا أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه، فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. هذا أيضا من الشروط أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما كما ذكر لكل منهما برؤيته ومشاهدته. إذا حصلت الرؤية والمشاهدة فالأمر واضح، يأتي إنسان إلى إنسان يقول لو تشتري مني هذه الدار، ينظر في الدار ويعني ينظر فيها من أعلى ومن أسفل وينظر في الجدران ونحو ذلك، هذا معلوم. أو يقول لو تشتري مني هذه السيارة أو تشتري مني هذا الكتاب، يكون معلوما. وقد يكون ماذا؟ قالوا أو وصفه وصفا يميزه عن غيره. يعني مثال ذلك يقول له تشتري مني كتاب مثل هذا، هذا الكتاب معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، وصفه معلوم، كتاب بين أيدينا. يقول له هذا النوع من الكتاب سأبيعه لك، معي مثله في البيت جديد أو في المحل جديد، سأبيعه لك بكذا وكذا، هل هذا يصح البيع أم لا؟ يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، وصفه معلوم ومميز، بخلاف ما إذا كان شيء ليس مميزا، ليس مميزا. يقول له سأبيعك كتاب كذا وكذا، نزل جديد الكتاب، يقول كيف هو؟ يقول ممتاز. كيف طبعته؟ طبعت كذا وكذا. إذا أتاه بالوصف ودقق في الوصف وبين له بيان تام بحيث أنه صار كالمشاهد والمعلوم، فإنه كذلك يصير ماذا؟ يصير معلوما. وإن أخل بشيء من ذلك أي بالوصف فله أن يرجع. لماذا؟ لأنه يكون دلته. واضح هذا جماعة؟ لأن أتى بالوصف فنعم وإلا فلا. قالوا فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله، أو رآه وجهل أي لا يعلمه أصلا، أو رآه أو رآه وجهل لا يعلم ما هو ذلك الشيء. قال وهو غائب عن مجلس العقد، أي لا بد أن يكون الشيء معلوما إما بمشاهدة وإما بغيرها من الأشياء التي تجعله معلوما. سابعا أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. يعني الشرط السابع كما ذكر يقول له تشتري مني هذا الكتاب، يقول نعم الكتاب قيمته 1000 ريال باليمني، ويقول له أريد منك مثلا أبيعه لك بألف ريال يمني. الثمن ها هنا معلوم، الثمن معلوم، لكن لو أتى إنسان وأخذ الكتاب ومشى ما سأل عن السعر ولا يدري كم السعر، أو أن هذا له سعر وسعر آخر أو ما شابه ذلك فلا. أو يقول مثلا أن يكون الثمن معلوم بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها، يعني كما ذكر من ذكر من أهل العلم يأتي إلى سلعة في السوق تارة ترتفع وتارة ماذا تنخفض، هذا موجود أو لا؟ موجود، فيأتي يأخذ السلعة ويمشي دون أن يتفق على الثمن، دون أن يتفق على الثمن. هل يصح هذا البيع؟ هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه ما حددت القيمة، ما حددت القيمة، فلا بد من تحديد قيمة المبيع ونوع الثمن. يعني مثلا يقول له سأبيعك مثلا بالريال اليمني، أو يقول مثلا سيارة بكم قيمتها، يقول سأبيعها لك مثلا بعشرين ألفا سعوديا، تحددت الثمن ها هنا. أما هذا يقول عشرين سعوديا، يقول لا سأعطيك مليون يمني مثلا، وافترقا على هذا الأمر، هل اتفقا؟ ما اتفقا. لا بد من ماذا؟ من تحديد الثمن ونوعه، ونوعه كما ذكرنا إما بالريال السعودي أو بالذهب أو بالفضة أو إلى غيرها من الأشياء. وهذه الأشياء وهذه الشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى سدا لباب إيش؟ الخلاف والنزاع، سدا لباب الخلاف والنزاع، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وكذلك جاءت بتحصيل المصالح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.